الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى العلم النافع والتوفيق الدائم للجميع، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفاضلة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري، ونعلق على حديثه ونذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام وغير ذلك. في اللقاء السابق ذكرنا ما يتعلق ب مسألة السلى الجزور والدم الذي يحصل على المصلي، ولعلي أزيد بعض الفوائد في هذه المسألة. أولا، ما يتعلق بالدم المسفوح فهو نجس باتفاق أهل العلم، فقد ذهب أهل العلم إلى نجاسة الدم المسفوح، وذلك لقول الله تعالى: أو دما مسفوحا. الأمر الثاني، ما يتعلق بالدم الذي في العروق فهذا طاهر بإجماع أهل العلم، فالدم الذي يسري في عروق البدن وفي عروق أيضا مأكولة اللحم هذا كله طاهر. والمسألة الثالثة، ما يتعلق بالدم المتبقي عند ذبح الذبيحة مثلا في عروقها، أو ما يظهر أثره بعد وضع اللحم في القدر أو في الإناء، فهذا أيضا طاهر، وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرون آثار الدم على القدور بعد طبخ اللحم، فهذا يدل على طهارتها. المسألة الأخرى، فيما يتعلق بالدم الخارج من الإنسان، هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه ينقض مطلقا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا ينقض إلا إذا فحش يعني كثرة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن عموم الدم غير ناقض، وهم يفرقون بين كونه نجسا وبين كونه ناقضا. والذي يظهر والله أعلم أن الدم الخارج من الإنسان بعد وضوئه أنه لا يكون ناقضا للوضوء ما لم يخرج من السبيلين، فإذا خرج من السبيلين فهو ناقض، أما إذا خرج من غيرهما فالذي يظهر أنه لا ينقض الوضوء. ومن الأدلة على ذلك ما صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون بجراحاتهم، وأيضا صح من حديث عمر في قصة مقتله رضي الله عنه واستشهاده أنه صلى بجرحه وجرحه يثعب دما، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا يصلي وجرحه ينزف، فيقال له في ذلك فيقول: صلى عمر وجرحه يثعب. كذلك ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان قد عصر بثرة بين عينيه فخرج منها الدم وهو في الصلاة. وأيضا صح عن أبي هريرة أنه يعني خرج الدم من أنفه في الصلاة. وكذلك صح عن جمع من الصحابة، بل نعم، وأيضا عن كبار التابعين كابن أبي ليلى وغيره من كبار التابعين أنهم كانوا يصلون بدمائهم. المسألة الأخرى، ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي فإنه يستعد للصلاة ويتنظف لها ويزيل الدم وأيضا ينظف الجرح إن أمكنه إلا إذا ضاق عليه الوقت، فإنه لا حرج عليه في مثل هذه الحالة. هذا طبعا تعليق على ما سبق في اللقاء الماضي مما ينبغي أن يستكمل في هذا الجانب. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت في المسجد قبل خطبة الجمعة ويقول بدأت أتنفل إذا جاء وقت الزوال، هل أبقى أصلي النافلة أو أتوقف؟
الحمد لله، بالنسبة ليوم الجمعة كبقية الأيام فالراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض العلماء ذهب بأن وقت النهي يوم الجمعة لا يوجد وقت نهي في يوم الجمعة بالنسبة لصلاة الظهر، لكن الراجح أن وقت النهي باق سواء في وقت في يوم الجمعة أو في بقية الأيام. عليه إذا قرب زوال الشمس بعشر دقائق بأقل بقليل بأكثر تتوقف عن الصلاة، بارك الله فيك، حتى لا تصلي في وقت النهي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا أسكن في الشارقة ويقول في بعض الأحيان أذهب يقول إلى خرفكان، فهل هذه المسافة تعتبر مسافة سفر يجوز الجمع والقصر فيها؟
الحمد لله، المسافة بين الشارقة ومدينة خورفكان مسافة قصر، ولذلك من سافر من الشارقة إلى مدينة خورفكان فإنه يترخص برخص السفر من القصر والجمع والمسح على الجوربين ثلاثة أيام بلياليهن وغير ذلك من رخص السفر، ولله الحمد والمنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل يقول زوجتي يقول كانت حاملا وربت في رمضان، فيقول لم تصم رمضان كاملا، هل عليها أن تقضي رمضان كاملا أو يجوز لها أن تخرج الكفارة بدل الصيام؟
الحمد لله، بالنسبة لمن مرض في شهر رمضان ثم أفطر وجب عليه أن يقضي بعد ذلك إذا استطاع وقدر على القضاء، وذلك لقول الله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولذلك كل من أفطر في رمضان بسبب المرض ثم استطاع بعد ذلك، بمعنى أن المرض كان عارضا واستطاع بعد ذلك، وجب عليه أن يقضي هذه الأيام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في التشهد عندما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما هي الطريقة أو الصيغة الصحيحة الواردة في السنة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد؟
الحمد لله، بالنسبة للصيغ الواردة أو الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة والسلام عليه في التشهد كثيرة، لكن أشهرها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأيضا من الصيغ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وأيضا جاء صل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأيضا ورد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته إلى آخر. عموما الصيغ كثيرة والتزام واحدة منها أفضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل أيضا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل ما حكم يقول التصفيق وهل هو مكروه؟
الحمد لله، التصفيق على نوعين: تصفيق بنية العبادة والطاعة والتقرب، وهذا لا شك بأنه غير مشروع، وكان من عادة أهل الجاهلية التصفير والتصفيق عند الكعبة، قال جل وعلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. أما المكاء فهو التصفير، وأما التصدية فهو التصفيق، فإذا كان بهذه النية فلا شك بأنه بدعة. أما إذا كان لا لمجرد العادة والتشجيع والتحفيز فلأهل العلم بحث فيها، منهم من يكره ذلك ومنهم من يرى بأن هذا على الإباحة وليس فيه شبه أو تشبه به ما كان يصنعه أهل الجاهلية، لأن هؤلاء كانوا يتعبدون الله بهذا أو يتعبدون عموما بهذا، أما هذا فهو مجرد من العادات والأمر في هذا واسع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول لك أبو محمد، يقول كيف نخشع في الصلاة؟ أحيانا نخشع من تلاوة الإمام، ويقول هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، لا شك بأن المطلوب الخشوع وبذل أسبابه. أنت الآن الخشوع مطلب، لا بد من بذل أسباب، ومن جملة الأسباب أنك تصلي خلف إمام يعني صوته جميل وحسن ويتغنى بالقرآن ويعني يعتني بالقراءة، هذا سبب من أسباب الخشوع. النبي عليه الصلاة والسلام لما استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري ماذا قال؟ قال لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير أهل آل داود. فماذا قال أبو موسى؟ قال يا رسول الله لو علمت لحبرت لك تحبيرا، يعني زينت لك تزيين. فهذا طيب يا أخي الفاضل، تصلي خلف إمام قراءته جميلة، يتغنى بالقرآن، صوته حسن، هذا لا شك بأنه سبب من أسباب الخشوع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أثناء خطبة الجمعة إذا ذكره الخطيب، أو يقول مثلا في البرامج الإذاعية والتلفزيونية وكان مسجلا ولم يكن مباشرا، هل نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قول جماهير أهل العلم سنة، إلا في المواطن التي فرضت فيها، مثل ما ذكرنا قبل قليل في الصلاة مثلا في التحيات، هذا فرض. أما في خارج الصلاة فسنة في قول جماهير أهل العلم. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه مرة واحدة هي الواجبة، وما زاد فهو سنة، وذلك لقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ولقول عليه الصلاة والسلام حينما رقى المنبر وكان يقول آمين آمين آمين، كان من جملة ما ذكره من كلام جبريل أن قال رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين. ولهذا ينبغي الإنسان في المرة الأولى أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى السؤال هنا عن المستمع إلى الخطبة، معلوم بأن المأموم مأمور بالاستماع إلى الخطيب وأن لا يتحدث ولا يصلي ولا يسلم ولا يفعل أي شيء، فماذا يفعل؟ يصلي بقلبه أو يحرك لسانه من دون رفع صوت فيحقق الحمد لله المشروع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا شاب ويقول صلي قائما، لكن في بعض الأحيان إذا كنت متعب وأصلي جالسا فهل تصح الصلاة وأنا شابا أصلي جالس؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لصلاة الفريضة يجب القيام فيها على القادر على القيام، وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولما روى البخاري من حديث عمران بن حصين قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ويسقط بالعجز، يسقط بالعجز كما في حديث عمران بن حصين بأن ينتقل إلى البدل. أما السنة فالأمر فيها واسع، فمن صلى جالسا مع قدرته على القيام صحت صلاته في السنة لكن له نصف الأجر، وأما من صلى قاعدا في صلاة النفل مع عجزه عن القيام فإن له الأجر كاملا. ولذلك يا أخي الفاضل تنتبه لصلاة الفرض فإنها لها شروط ولها أركان ولها فرائض. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يبقيكم. سؤالي طرد أمريكا، كان واحد به فلوس على نهار ثاني، في حد مسري وحد ميسر يعني ما سلف ومن كل سنة، هذا الإنسان ما يعني ما يطرح مولية ليكم عليك، هل عليه زكاة ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. سؤال أبو عبد الله، فضل الشيخ يقول شخص أخذ مني مبلغ من المال قرض ويقول لم يسدد منذ سنوات، يقول لم يسدد المبلغ إلى الآن، ويقول في هذه الحال هل علي أن أزكي هذا المبلغ؟
الحمد لله، إذا كان المبلغ مضمون الرجوع عند شخص مليء ومعترف فالراجح من قول أهل العلم نعم تزكي، هذا الراجح. وأما إذا كان عند الشخص معسر أو مفلس أو مماطل هو عنده القدرة لكن يماطلك، لا ما تزكي حتى تقبض، فإذا قبضت تزكي عن سنة واحدة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعض المتاجر عندما نشتري منها أغراض أو سلع يعطوننا نقاط، بهذه النقاط يقول نحصل على مشتريات، هل هذا جائز؟
الحمد لله نعم يجوز، بشرط أن تكون أنت لم تقصد الشراء لأجل النقاط، وإنما اشتريت هكذا وحسبت لك نقاط على قدر ما تشتري، هذه هدايا تعتبر، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا أتعالج ويقول ذكر لي أن ورد في السنة أن بول الناقة علاج لبعض الأمراض، فيقول هل هذا صحيح؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من بول الناقة مع لبنها هذا في الصحيح، هذا في صحيح الإمام البخاري، والحديث له سبب وهو أن قوما من الأعراب دخلوا المدينة فصابتهم الحمى وصابهم المرض، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأموالها، فشربوا سبحان الله العظيم فصحوا يعني بريوا، من هذا المرض. المسألة الثانية، عندنا قاعدة بأن مأكل اللحم طاهر البول، في قول جماهير أهل العلم أن كل مأكل اللحم فهو طاهر البول. وهذه المسألة هي قضية شرب لبن الناقة مخلوطا ببولها، هذا معروف عند العرب من قديم الزمان، ولذلك هي لا تصلح لجميع الأمراض، وإنما مثلا في المعدة قد تكون هناك إشكالات مثلا. لهذا أهل الخبرة والدراية والمعرفة هم الذين يصفون هذا لبعض الأمراض، وتوجد أبحاث طبية معاصرة تثبت فعالية خلط بول الناقة بلبنها وتأثيرها يعني من حيث الصح في بعض الأمراض الخاصة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول عندي صكوك من بنك إسلامي، فكيف أخرج زكاة هذه الصكوك؟
الحمد لله، تحسب الزكاة، تحسب الصكوك في آخر الحول وتقيمها بسعر السوق، سعر السوق، وتخرج ربع العشر ما دام أنها يعني ما دام أنها صكوك، تحسب على أنها أموال في آخر السنة في آخر الحول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا صليت منفردا، ويقول كنت أصلي النافلة ثم يقول دخل الشخص معي وأتم بي، ويقول في هذه الحال هل يصح أن أكون إماما وأنا أصلي نافلة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لك أن تصلي إماما في أن وأنت تصلي النافلة تكون إمام لمن يصلي الفريضة، وقد دل على هذا مجموعة من النصوص، منها حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، فتكون له نافلة ولهم فريضة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا أمسح دائما على الجوارب في مكان العمل، في بعض الأحيان يقول يبتل الجورب من الأسفل، فيقول هل هذا يؤثر على صحة المسح؟
الحمد لله، الجواب لا، لا يؤثر على صحة المسح، لأنك مسحت من أعلى، وكون الجورب تعرض للرطوبة أو للماء من الأسفل هذا لا يضر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول زوجي يظلمني دائما وبخيل لا ينفق علي، فهل يجوز أن أطلب الطلاق؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمرأة لا يجوز لها ابتداء أن تطلب الطلاق إلا لسبب مقنع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما إذا كانت المرأة متضررة فيجوز لها أن تطلب الطلاق، ومن أشد الضرر بخل الزوج، فإذا كان الزوج بخيلا مقترا عليها فإن عيشة هذه المرأة عيشة صعبة، ليس هناك أسوأ من العيش مع البخيل. لهذا نعم، يحق لها أن تطلب الطلاق، لأن هذا من أعظم الضرر الذي يلحق المرأة، لكن عليها أن تبذل قبل ذلك يعني مثلا أمور منها قضية تذكير الرجل وتخويفه بالله وبيان حقها عليه، إن انتفع الحمد لله، ما انتفع ممكن أن تأخذ من دون علمه من ماله، كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أرشد هندا أن تأخذ من ماله من دون علمه بالمعروف بهذه الطريقة. فإذا كان رجل لا يضع المال في بيته ولا في جيبه ومقتر عليها ومانع عنها الضروريات والحاجيات، نعم نعم، هذا من أعظم الضرر، لها أن تطلب ولا بأس عليه، تطلب الطلاق ولا بأس عليه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أنا أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد فضل.
خليك يا رب. شيخنا أنا بدي أستفسر، إذا أنا ساكن في مدينة العين وبشتغل في أبوظبي،
نعم،
وأجمع الصلاة بين صلاة الظهر وصلاة العصر، لكن وأنا مروح في الدم في الطريق أذان المغرب يقوم في الطريق، بصلي وبجمع العشاء معه، بوصل البيت يكون أذان العشاء، يعني أقاموا صلاة أذان العشاء، فهل يجوز أن أنا أجمع المغرب مع العشاء ولا
إن شاء الله؟
يعني صلاة غير مقبولة بالطريقة.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أخ صالح تفضل. نعم تفضل أخ صالح على الهواء. نعم نعم نجيب الشيخ سؤال الأخ أحمد، يقول أنا أسكن في العين وأعمل في أبوظبي، فيقول أجمع الظهر مع العصر، لكن يقول في الطريق وأنا راجع إلى المنزل يؤذن، يدخل علي وقت المغرب وأنا في الطريق، فيقول أقف وأصلي المغرب وأجمع معها العشاء قصرا، ثم يقول أصل إلى المنزل مع أذان صلاة العشاء، فيقول هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاتك في الطريق قصرا وجمعا هذه بنص ولله الحمد، حتى لو غلب على ظنك بأنك ستصل في وقت الثانية مثلا، في أول وقت الثانية اللي هي العشاء، لا حرج عليك في ذلك، لكن كأنني سمعت يقول بأنه يصلي الظهر والعصر في مقر العمل جمعا وقصرا كذا، إذا كان يفعل هذا فأنا أنصحه بأن لا يفعل، لأن هذه إقامة ثانية له. أما في الطريق فنعم، إذا كان بين المدينتين يجمع ويقصر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ صالح تفضل.
الله حبيب. بس فضل الشيخ، أنا عندي مثلا متفق مع المقاول في البيت على عمل وخلص الشغل، وبقى عندي مبلغ بسيط حاطة أنه قال عشان شوف الشغل كيف. خلص الشغل بس في مشاكل في البيت، تهريب الماء من السطح، المبلغ اللي متفقنا الباقي منه أقدر أصلح في البيت أو أعطيه مبلغ
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ صالح، تسمع إن شاء الله الرد. جيفان شيخ سؤال الأخ صالح، يقول أنه اتفق مع مقاول على عمل، وانتهى العمل من انتهى المقاول من العمل، لكن يقول مبلغ بسيط، يقول بقي معي، ويقول يوجد في البيت بعض المشاكل، فيقول هذا المبلغ البسيط هل يجب علي أن أدفعه للمقاول لأنه انتهى من العمل، أو أصلح به المشاكل الموجودة التي لازالت موجودة في المنزل؟
الحمد لله أخي الفاضل، لا تحكم لنفسك، يعني ما دام أنك الآن ترى بأن هناك نقصا وتقصيرا وخللا، والمقاول يطالب بالمبلغ ويرى بأنه أكمل، لا بد من حكم بينكما، فتدخل طرف ثالث يحكم بينكما ويقول مثلا نعم أنت تستحق المتبقي لإكمال النقص، أو يقول لك لا ما تستحق لأن هذا هو المتفق عليه وهذا ما جرى العرف عليه. فلا أستطيع يا أخي الفاضل أن أجيبك في شيء هي خصومة تعتبر، فأنت لابد من إدخال طرف ثالث له خبرة ودراية من الناحية الشرعية من الناحية الواقعية لمسائل العمل اللي أنت بصدده أو اللي أنت قمت به.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أنا كنت في المنزل وقت أذان صلاة العصر، بعد الأذان بخمس دقائق تحركت إلى أبو ظبي، يقول وصلت إلى أبو ظبي بعد ساعة وربع تقريبا، لازلت في وقت العصر، ويقول في هذه الحال هل أصلي صلاة العصر في أبو ظبي جمعا، هل أصليها قصرا أم تامة؟
الحمد لله، إذا كان هو مسافر إلى أبو ظبي سفر طارئ نعم يقصر، حتى لو دخل عليه الوقت في بلده الأصلي بلد الإقامة، فإذا وصل هنا قصر الرباعية إلا ركعتها. أما إذا كان ممن يعمل هناك كما ذكرت أنا في جوابي السابق، يذهب يوميا إلى أبو ظبي لأن دوامه وعمله هناك، لا، إذا وصل أبو ظبي انقطع عنه السفر، ولذلك يصلي صلاة تامة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ عندي زميل أنصحه دائما بصلاة الجماعة في المسجد لكنه يقول يصلي في المنزل, يقول الصلاة في المنزل أكثر خشوعا لي, فيقول ما حكم صلاته في منزله؟
الحمد لله, قول الأخ السائل الصلاة في المنزل أكثر خشوع هذا من تسويل الشيطان وتوهين الشيطان ومن كيد الشيطان ومكره بهذا الأخ الفاضل, فلا يجوز له أن يستجيب لهذا, ولو قيل بقوله لما صلى أحد في المساجد ولا خربت المساجد ولا خلت من عمارها ومن المصلين, ولذلك عليه أن يتق الله, فلا أن يصلي في المسجد بغير خشوع أفضل من أن يصلي في بيته بخشوع وأقصد الفريضة, لأن يصلي في المسجد بغير خشوع جماعة مع إمام المسجد خير له من أن يصلي لوحده من دون خشوع. شتان الخشوع ليس من شروط صحة الصلاة ولا من أركانها, وإنما الطمأنينة من أركان الصلاة, ولذلك هذا من تسويل الشيطان وتوهينه. وإذا حب أن يخشع الحمد لله يصلي النوافل, يصلي ما شاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول ماذا نفعل بالشعر والأظافر بعد قصها؟
الحمد لله أنت بالخيار, إما بالقيام بدفنها أو حرقها أو وضعها مثلا في الصرف ما يسمى بالصرف الصحي, أو يعني شيء من هذا الأمور التي تتلف أفضل من رميها, لأن هذا مما يستقدر طبعا. وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم نهوا عن رمي الشعر والأظافر, قالوا حتى لا تتسلط عليها السحرة, وكانوا يدفنونها كابن عمر وغيره أو ابن عباس وغيره.
بارك الله فيكم فضل الشيخ, يقول هل يجوز تشغيل القرآن عبر الإذاعة الداخلية في العمل في وقت الصباح, ومن في المكاتب من الموظفين بينهم أحاديث جانبية ولا ينصتون للقرآن؟
الحمد لله مكان العمل هو معد للعمل والشغل, ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يشغل القرآن في مكان العمل وهناك من يتكلم, هناك من هو مشتغل باتصال مثلا, هناك جمهور مثلا يراجعون في هذه المنشأة والدائرة, ما هذا ليس محل لوضع الأصوات صوت القرآن, لذلك أنا لا أنصح بها. حتى الآن ما يتعلق ببعض الأسواق يضعون مصحف في بعض الأسواق, يعني قارئ يقرأ المصحف, طيب هذا ليس مكان لسماعي, الناس مشتغلون بالبيع والشراء وقد يكون هناك لغط وعدم تركيز واهتمام. إذا كان الإنسان يقول لا للبركة, لا هذا ليس هنا محل البركة, هذا تقرأ أنت بنفسك تنال البركة, أما وضع الصوت فلا, أنا لا أنصح بها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول شراء الوالد ذهبا لابنته, ويقول لم يشتري لأولاده الذكور شيئا, هل تكون هذه الهدية حرام؟
الحمد لله, هل إذا كان الوالد يقوم بإهداء أولاده وهبتهم يجب عليه أن يعدل بين, لأن هذه ليست نفق النفق الواجبة, هذه النفق الفاضلة, هذه الهبات والهدايا والعطايا, ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم, فلا يجوز أن يعطي أن يشتري يعني بنت ويترك بقية الأولاد أو لولد ويترك بقية الأولاد, لا بد من العدل في الهبات. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ, يريد منكم توجيه نصيحة ليقول بعض العوائل يتمسكون بالقبلية في الزواج.
الحمد لله, أولا يقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم, والمسألة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الاعتبار بقوله تنكح المرأة لأربع, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها, ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك, لهذا يعني الميزان الحقيقي في قيمة الإنسان هو تقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الناس إما عبد تقي وإما شاجر إما أو فاجر شقي. والمقصود بأن هذه الأشياء أيضا للفقهاء التفات إلى مثل هذا الأمر، خاصة إذا كان يعني هو في مسائل الكفاءة. فالأصل عدم اعتبار هذه الأشياء، وإنما الكفاءة في الدين. لكن إن وجد في منطقة أو في ناحية يعني هذه المسألة يترتب عليها مشاكل وترتب عليها قضايا فيما لو إذا يعني أخلوا بها، الفقهاء ينظرون له، ولهذا يرجع فيه إلى القاضي الشرعي. القاضي الشرعي هو الذي ينظر في هذه المسائل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أن آتي بأذكار الصباح بين أذان صلاة الصبح والإقامة؟
الحمد لله، الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح أن أذكار الصباح تبدأ من بعد طلوع الفجر الصادق، وهو الأذان، أذان الفجر الآن، هذا هو بداية وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، فلك أن تأتي بأذكار الصباح في هذا الوقت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول اشتريت يقول عقار لغرض التجارة، فهل علي أن أزكي هذا العقار؟
الحمد لله، إذا كان العقار بنية الاستثمار فليس عليك في أصله زكاة، وإنما الزكاة في الأرباح أو في الأجرة. أما إذا كان أصل العقار أعددته للبيع والشراء فنعم، هذا من عروض التجارة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت في المسجد وأذن المؤذن لصلاة الفريضة، يقول سمعت صديقي يقول أنه لا يجوز أن أخرج بعد الأذان أذان الفريضة.
الحمد لله، نعم، بالنسبة للمصلي إذا كان في المسجد وأذن المؤذن فلا يخرج، وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان لضرورة أو حاجة. مثلا إذا كان ضرورة أو حاجة نعم، كان يكون مثلا خرج للوضوء، خرج للإتيان بشيء في السيارة، خرج مثلا لكون إمام مسجد آخر أو مؤذن مثلا، خرج يعني أمر مهم مثلا، يجوز. أما اختيارا لا، نص العلماء على النهي، فمنهم من حمل النهي على الكراهة ومنهم من حمل على التحريم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من صلى عن يمين الإمام مع وجود يقول صلى عن يمين الإمام مع وجود أشخاص يصلون في الخلف؟
الحمد لله، يعني إذا كان قصد السائل أن هناك جماعة يصلي بهم إمام ويوجد مكان له لكنه تقدم عن يمين الإمام، لا شك بأنه أخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام من الليل وصلى عن يمينه جابر وعن يساره جبار أو العكس، أخذهما بيديه الشريفتين ثم أرجعهما إلى خلفه، فهذا موضع الاثنين وأكثر خلف الإمام، هذا موضع الاثنين وأكثر خلف الإمام. وبالنسبة لما ذكر قد أخطأ لكن الصلاة صحيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.